بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد حديث الموصول المتفق عليه سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والمصنف لابن أبي شيبة رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: في الرجل يشك في المغرب. قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن أنس بن سيرين قال كانوا يقولون إذا شك الرجل في صلاة المغرب فأراد أن يعيد صلى ركعة فشفعها ثم صلى ثلاثة. قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن القاسم مثله. قال في الذي خلف الصف وحده. قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن هلال بن يساف قال أخذ بيدي زياد بن أبي الجعد فأوقفني على شيخ بالرقة يقال له وابصة بن معبد، فقال صلى رجل خلف الصف وحده، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد. قال حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر قال حدثني عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه علي بن شيبان وكان من الوفد قال خرجنا حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا خلفه، فرأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فوقف عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى انصرف فقال استقبل صلاتك فلا صلاة للذي خلف الصف. قال حدثنا حفص عن عمرو بن مروان عن إبراهيم قال يعيد. قال حدثنا عباد بن العوام عن عبد الملك عن عطاء قال لا يقم وحده. قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد أن رجلا صلى خلف الصفوف وحده فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة.
نعم. فذكر ابن أبي شيبة هذه الآثار ليبين أن من صلى وحده خلف الصف فإن صلاته لا تجزئه عليه الإعادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الصلاة وقال استقبل صلاتك فلا صلاة الذي صلى خلف الصف. فظاهر هذه الأحاديث أنه لا تجزئ صلاة من صلى خلف الصف. ثم بوب ابن أبي شيبة فقال من قال يجزئه، باب آخر، ثم نبين الجمع بين الأحاديث. نعم.
قال من قال يجزئه. قال حدثنا أبو معاوية عن جوابر عن الضحاك عن حذيفة قال سئل عن رجل صلى خلف الصفوف وحده قال لا يعيد. قال حدثنا حفص عن أشعث وعمر عن الحسن قال يجزئه. قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في الرجل يدخل المسجد فلا يستطيع أن يدخل في الصف قال كان يرى ذلك يجزئه إن صلى خلفه.
يبقى إذن حذيفة رضي الله عنه يرى أن الصلاة تجزئ وأنه ليس عليه إعادة، وهذا كلام الحسن أيضا أن الصلاة تجزئ وليس عليه الإعادة. وما هو الراجح في هذا إن شاء الله تعالى؟ الراجح أنه أن الأمر فيه تفصيل، فإن كان يجد الداخل إلى الصلاة، إن كان يجد مكانا في الصف ثم صلى خلفه متعمدا فصلاته باطلة ولا تجزئه، لحديث وابصة بن معبد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعادة الصلاة ولا يمكن إهمال هذا الأمر، أنه لا تجزئه صلاته، وهذا مع الإمكانية والقدر. أما إذا لم يجد إمكانية بأن تكون الصف قد كملت وليس هناك محل له فصلى خلف الصف فالصلاة تجزئه، والدليل قوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعت. فهذا اتقى الله ما استطاع ولم يجد محلا في الصف فصلى خلف الصف. طيب، والدليل من السنة. الدليل من السنة صلاة الرجل الذي دخل الصلاة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فركع دون الصف ثم دخل، إذن هذا ركع دون الصف وحده، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال زادك الله حرصا ولا تعد، فدل هذا على صحة صلاة. لكن العلماء جمعوا بين هذا الدليل اللي هو زادك الله حرصا ولا تعد في من ركع خلف الصف وبين هذا الدليل والدليل وابصة لا تجزئك، جمعوا بين هذا وذاك بهذا الجمع، وهو أنه من قدر ووجد مكانا في الصف فيلزم الوقوف في الصف، فإن صلى خلف الصف وحده مع وجود مكان في الصف فصلاته باطلة لا تجزئه. وأما إذا لم يجد مكانا ثم صلى خلف الصف لعدم وجود هذا المكان فهذا قد اتقى الله ما استطاع، والواجبات تسقط مع الأعذار، فلا واجب مع عذر كما أنه لا محرم مع اضطرار. نعم.
هذا النوع من الاضطرار،
محمولة على هذا، محمولة على هذا، لأن إن لم تحمل على هذا أنه ركع خلف الصف وبه نخرج حديث وابصة عن عدم الإجزاء، إن لم يكن كذلك بقي النص لا جواب عليه، لأن النبي قال في من صلى خلف الصف قال لا تجزئك صلاتك، ومن صلى خلف الصف ما أبطل صلاته. فكيف نجمع بين هذا؟ الأحاديث لا تتعارض، نجمع بين هذا أن هذا يحمل على هذا المحمل وهذا يحمل على هذا المحمل، فهو جمع بين من العلماء، ولم يأتي التصريح بهذا، لم يأتي التصريح بأن وابصة إنما ركع خلف الصف لأنه لم يجد مكانا، لا، هو الظاهر أنه إنما ركع اللي هو حيث أبي بكر أنه ركع خلف الصف، فحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في إعادة الصلاة على هذا المعنى، على حال عدم الاضطرار. أما مع الاضطرار مع وجود الحاجة، مع وجود الحاجة فلا بأس بذلك، وإلى بقي نصان متعارضين ولا توفيق بينهما. نعم.
قال سبق بركعة.
لحظة. إيه؟ إيه نعم. طبعا هذا الكلام من جماهير اللي هو إجزاء الصلاة إذا كان إذا لم يجد مكان. نعم. الايه اعيد اجازه صلاه المنفرد خلف الصف. نعم.
وحديث واقفه
وبصا
لا يثبت جماعه من اهل حنبله.
ده كل كلام تكلم عن حديث أبي بكر. في المصلي خلف الصف. طبعا المرأة لها حكم خاص، المرأة تستثنى من هذا لأن المرأة لا تقف مع الرجل في الصف، المرأة تقف وحدها، المرأة لا تدخل في هذا. ماشي، هذا واضح، لو تفرق بين المرأة والرجل هذا واضح. اي هذا يعني هو التعليل له في هذا اللي هو اضطراب حديث اسناد حديث وابص. طيب، ويبقى الجواب على عندما صححه يبقى الجواب قائما بما تجيب عن عدم الإعادة إذا كان الحديث صحيحا، الجمع بينه وبين حديث أبي بكر في من ركع خلف الصف لأنه صلى واحد. نعم. نعم. هذا كلام من الجماهير، من الجماهير على إجزاء في هذا. نعم. من؟ المهم صلى خلف الصف ولا لا؟ خلاص، هو ده يبقى الإشكال قائما لها. ما لا يعنينا لماذا، يعنينا لماذا كلمة لماذا تترجم بالحاجة، بس كلمة لماذا تترجم بالحاجة، والحاجة متعددة. المهم ان هو ورد هذا، مش لازم بقى ان هو لا يجد فرجة، قد يكون بخلاف هذا، قد يكون هناك حاجة اخرى. المهم انه اذا صلى خلف الصف للحاجة هنا تجزئه صلاة. نعم نعم نعم.
الصلاة خلف الصف مفترضا لا تجوز ولا تصح على القول الراجح وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، إن كان عنه رواية أخرى أنها تصح وهو مذهب الأئمة الثلاثة مالك وأبي حنيفة والشافعي، ولكن الراجح أنها لا تصح خلف الصف مفترضا إلا إذا تعذر الوقوف في الصف.
إلا إذا تعذر الوقوف في الصف. نعم.
حيث يكون الصف دام، الصف دام، فإنه يصلي خلف الصف منفردا تبعا للإمام لأنه معذور، ولا واجب مع العجز كما قال أهل العلم رحمهم الله.
ولا واجب مع عذر. نعم.
وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام جعل المرأة تقف خلف الصف منفردا عن الرجال للعذر الشرعي وعدم امكان وقوفها مع الرجال، فان العذره الحسيه ايضا يكون مسبقا لوجود المصاب، وذلك لانه في هذه الحاله اذا لم يجد الرجل الا موقفا خلف الصف منفردا فانه يصلي منفردا خلف الصف مع الامام، او يصلي منفردا وحده عن الجماعه، او يجذب واحدا من الصف ليكون معه، او يتقدم ليصلي الى جانب الامام. هذه الاحوال الاربعه التي يمكن ان تكون لهذا الرجل الذي لم يجد موقفا في الصف، فنقول له اما التقدم الى الامام حتى يكون الى جانبه، فان فيه محذورين، احدهما الوقوف مع الامام في صلاه الجماعه، وهذا خلاف السنه، لان الافضل ان يمتد الامام في مكان يكون اماما متميزا عن الجماعه منفردا عنهم في مكان ليعرف انه امام وانه لا ثاني.
يعني هل نقول اللي جاء يصلي منفرد نقول له لا يطلع صلي مع الامام؟ فيقول هذا خلاف السنه لان الامام منفرد. نعم.
ولا يرد على هذا قصه ابي بكر رضي الله عنه حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر يصلي بالناس فكان على يسار ابي بكر وابو بكر.
طيب يعني المؤمن هو ساق الادله بيبين التوجيه انه اذا صلى خلف الصف للعذر، اذا صلى خلف الصف للعذر فانه يسقط عنه، لان غايه ما الزم به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وابصه انه امره ان يصلي في الصف وليس خلف الصف، اذا هذا واجب. طيب اذا قام عذر يمنع من القيام بالواجب سقط الواجب، وهذه قاعده عامه ليست فقط في هذا الباب بل في جميع الابواب، تسقط الواجبات مع الاعذار. قال البخاري، روى البخاري في حديث عمران بن حصين قال قال صلى الله عليه وسلم صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب، فدل هذا على ان الواجبات تسقط مع الاعذار. وعليه من صلى خلف الصف بلا عذر بطلت صلاته، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر من صلى خلف الصف بالاعاده، وهذا لا يحمل الا على عدم الاستطاعه، على الاستطاعه، اما اذا ما كان عنده استطاعه فانه لا، فان صلاته صحيح. الصلاه تصح مع وجود الحدث، اذا كان الانسان يعجز عن رفع الحدث، لو عنده سلس بول يصلي والبول نازل، كان عنده كذا يصلي، فهذه قاعده عامه، يصلي عريانا ولا تبطل صلاته بناء على ان صلاه العريان باطله، اذا لم يجد ثيابا صلى عريانا فتجزئه. ليه؟ لان الواجبات تسقط مع الاعذار. يصلي بثوب نجس اذا لم يجد الا هو، ليه؟ مع انه لا ينبغي هذا لان الواجبات تسقط مع الاعذار. يصلي الى غير القبله اذا عجز عن ان يستقبل القبله، ليه؟ لان الواجبات تسقط مع الاعذار. فاتقوا الله ما استطعتم، هذه القاعده ايه؟ عامه. نعم. طيب ماشي، ما في اشكال، الجهل من الاعذار، الجهل من اكبر الاعذار، واحد جاهل ما يعرف الحكم هذا من اكبر الاعذار، فاذا صلى حتى لو مع وجود مكان وصلى خلف الصف وهو جاهل بهذا فهذا ان شاء الله من الاعذار التي ايضا تجزئ صلاته به. نعم. نعم اقرا.
قال سبق بركعات فقدمه الامام. قال حدثنا معتمر بن سليمان عن سلم بن ابي الزيال عن الحسن في الرجل يسبق بركعه فيحدث الامام فياخذ بيد الذي سبق فيقدمه، كيف يصنع؟ قال يصلي ركعه ويجلس ثم يبني على صلاه القوم، فاذا اتم بهم اربعا جلس فتشهد ثم اخذ بيد رجل فسلم ثم قام الرجل فصلى ركعته التي سبق بها. قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن زيد عن ابي عبد الله الشقري عن ابراهيم في رجل صلى ركعة فاحدث فاخذ بيد رجل فقدمه وقد فاتته تلك الركعة، قال يصلي بهم بقية صلاتهم، فاذا اتم اخذ بيد رجل ممن شهد تلك الركعة فقدمه فسلم بهم ثم قام فقضى تلك الركعة.
نعم، يعني هذه مسألة واردة الا وهي صلاة الجماعة مقامة خلف امام، وانا هشام اتيت في الركعة الثانية في صلاة الظهر، أتيت في ركعة الثانية وأنا خلف الإمام، أحدث الإمام، الإمام أحدث، إذا أحدث الإمام خرج من الصلاة واستخلف رجلا، جاء يستخلف فاستخلفني أنا، فتقدمت لأؤم الناس، أصبح الناس يسبقونني بإيه؟ بركعة، ناس سبقوني بركعة، أنا داخل في ركعة الثانية، أدركت الثانية والثالثة والرابعة، طيب والناس يأتمون بي، ففي الرابعة يكون للناس أربع وأنا لي كم؟ ثلاث ركعات. طيب ماذا أصنع؟ أسلم بالناس نظرا لصلاتهم يبقى سلمت عن نقص. يقوم الناس معي متابعين للإمام حتى يأتوا بالركعة معي، إذا صلوا خمسا فيزيدون عمدا أو أنا أنقص عمدا، فماذا؟ فما هو الصنيع؟ ما هو الصنيع؟ قال هنا عن إبراهيم: فرجل صلى ركعة فأحدث فأخذ بيد رجل فقدمه وقد فاتته تلك الركعة، قال يصلي بهم بقية صلاته كده ثلاثة، فإذا أتم أخذ بيد رجل، إذا وصل هو إلى هذا إذا تم بهم صلاتهم أخذ بيد رجل ممن شهد تلك الركعة اللي دخل في أو عن الإمام من أول الصلاة فقدمه فسلم به. يجيب واحد ممن شهد صلاة من أولها يتقدم ويسلم به، يبقى هذا صلى أربعا مع هؤلاء الناس الذين صلى أربعا فيسلم بهم ثم يقوم فيقضي تلك الركعة. هذا وجه. وهناك وجه آخر أيضا، وهو أنه ماذا يصنع؟ ينتظر الناس في التشهد ويدعون ولا يتبعونه فين؟ في ركعته، فيأتي بالركعة التي نقصت ثم يجلس يتشهد ثم يسلم بهم، فيكون قد صلى أربعة وهم صلوا أربعة، فارقوه في هذه الركعة لكن من غير سلام. وهذا له نظير في صلاة الخوف. صلاة الخوف النبي بيصلي بركعة دول وبعدين تمن نفسه ويصلي ركعة دول وبعدين يسلم بالاثنين، ويصلي بكل طائفة ركعة، صلي بكل طائفة ركعة. هو النبي صلى ركعتين وكل طائفة صلت ركعة، ماذا تصنع كل طائفة؟ الطائفة الأولى تتم ركعتها والطائفة الثانية تتم ركعتها ويسلم النبي بالجميع. فيجوز أن يحصل انفصال بين الإمام والمؤتمن في مثل هذا ثم يسلم بالجميع في النهاية، حتى لا يزيد المأموم في الصلاة ولا ينقص الإمام من الصلاة أيضا. يبقى إذن هنا هو صلى بهذا أربعة وهم صلوا أربعا، فيجلسوا الجميع في الرابعة ولا يتابعون الإمام في الخامسة بالنسبة لهم، هم تكون خامسة أما بالنسبة للإمام رابعة، فيأتي الإمام برابعته ثم يسلم بالجميع، ثم يسلم بالجميع. وطبعا ولهذا لا بد في الصلاة من فقه، من فقه. ومن هنا قال النبي: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. يبقى خلف الإمام يصلي وراء من عنده فقه، لأنه سيدري ويعرف ماذا يصنع. اليوم أنت ممكن تسلم من صلاة تحدث وتنظر في الناس، الناس مش عارف حاجة، لو شديت واحد عشان يصلي بالناس إمام مش عارف حاجة، يعني ممكن يقول له أنت يعني عايز مني أعمل إيه بالناس؟ ما يدري ماذا يصنع. يعني بعض الناس يطلع من الصلاة وخلاص ويبدأ الصلاة من جديد. نعم نعم. لا بعد، يعني إذا أحدث لأن كده بطلت الصلاة، ما عادش يقدر أنه يصلي ولا يتابع بهم شيئا، بطلت صلاة. فبعد هذا يشد رجلا ويوم طيب. لكن يتصور بقى المسألة بقول الدكتور قبل الحدث إزاي؟ لأنه يطلع إزاي قبل الحدث؟ لو أنه حثره بول ولم يعد يطيق الصبر، أو أعزكم الله عنده إسهال مثلا وخلاص لم يعد، فهنا هيخرج حينئذ يخرج ويستخلف رجل. المهم إذا خرج لأي سبب من الأسباب طعن عمر رضي الله عنه فأخذوه وأتم الصلاة بهم أحد الصحابة. نعم. خلاص لو كان هناك مسبوق مثله بيقوم يتابع معه ركعات، يعني لو في واحد كان داخل مع اللي احنا استخلفناه ده لو فاته ركعة، لو في عشرة فاتتهم ركعة ايضا يتابعوا مع الامام، انما اللي صلى اربعا يجلس. طب اللي صلى ثلاثا زي الامام هذا لو استخلف يوم يجيب مع ركعة، طب ادرك ركعة اذا سلم الامام يتم صلاة عاد. من اللي هو مين؟
المسبوق هذا اللي استخلف وصلى ركعة، ويتعين عليه من الجلوس للمشهد الآخر بعد ركعة.
يتابعون حتى لو كان يصلي صلاة العادية ما أدركه أول صلاة يتابعون معه. طيب كويس تمام ها. لهم ليه هو له بقى هو الامام هو الامام وصلى ركعة هيبقى في الثانية يجلس هو يصلي صلاته العادية ويصبحوا ان شاء الله اي حاجة. انت ممكن في المغرب تقرأ اربع تشهدات انت في المغرب انهم ثلاث ركعات المغرب ثلاث ركعات انت ممكن تقرأ اربع تشهدات من باب المتابعة تدرك اماما في التشهد الاخير في التشهد الاوسط. سيبك منهم بقى سيبك بقى منهم هو بقى سيبك منهم هم وراه هو اللي مش وراهم
هم يتعين عليه هو يتعين عليه القيام
بقى مش يتعين القيام هيتعين هيقرا التشهد هيقرا الركعه الثانيه وتشهد بالنسبه لهم هم كام هم يتابعوه ايا كان بقى 3 4 5 هو الان صارت العبره بصلاته هو وهم يتابعون على نفس الحال زي ما قلنا ان انت لو ادركت اما في التشهد الاوسط في المغرب يبقى ده التشهد. طيب الثالثه بالنسبه للامام يبقى الاولى بالنسبه لك ده تشهد هتجلس معاه متابعه مع ان مفيش تشهد في الاولى بس انت متابعه الامام يبقى ده اثنين ده تشهدين بركعه تجيب ركعه ثانيه ثم بقى كم ركعتين هتجلس في ركعه ثانيه ده تشهد في ركعه الثالثه ده تشهد يبقى اربع تشهدات في ثلاث ركعات. كل هذا ليه؟ للمتابعه. يبقى المتابعة تسقط أي شيء ولهذا المتابعة تتقدم على كل شيء. متابعة أجل ما في الإمامة المتابعة.
الأثر الأول يقول يصلي ركعة ويجلس. الأثر الأول يقول يصلي ركعة ويجلس.
ده صفة من الصفات. ينتظروا بقى لما يصلي ركعة ويجلس وكذا. ده صفة من الصفات. نعم. لكن الصحيح أنه بيتقدم ويصلي. ويصلي حسب الصلاة الصحيحة. هو أدرك من الصلاة إيه؟ أولها. يبقى الركعة رقم اللي هو أدركها دي الأولى بالنسبة له والثانية بالنسبة للمؤمن. إحنا بنعتبر بالنسبة له هو الإيمان. يبقى بالتالي يجلس في الثانية وهم معانا نفس المسألة. والثالثة والرابعة وهكذا. نعم. نعم.
قال في الرجل إذا قدم الرجل يبتدئ بالقراءة أو يقرأ من حيث انتهى.
تمام مسألة بقى أخرى. مسألة أخرى. الرجل قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وبعدين أحدث هيقدم اللي بعدين هيدخل بقى يقول إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم ولا هيقول الحمد لله رب العالمين. يبتدئ بالقراءة ولا يبني على قراءة الإمام. قال نعم.
حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أرقم بن شرحبيل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه وفي الصلاة في مرضه أخذ من القراءة من حيث بلغ أبو بكر رضي الله عنه. قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر في رجل أحدث في الصلاة فأخذ بيد رجل فقدمه قال تجزئه قراءته إن كان قرأ وتكبيره إن كان كبر. قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن هشام قال كان الحسن يقول في الذي يقدمه الإمام إن شاء قرأ من حيث انتهى الإمام وإن شاء اختص بعض الصور.
هذا له صورتان بالنسبة للقراءة. إذا خرج الإمام من الصلاة واستخلف غيره بالنسبة للقراءة كد جهرية أو كذا هذا له صورتان. أن يستخلفه في الفاتحة أن يستخلفه في القراءة بعد الفاتحة. في القراءة بعد الفاتحة سهلة لأن القراءة بعد الفاتحة سنة. فلو مثلا قرأ مثلا زي محمود قراءتين ثلاثة أربعة بعد الفاتحة وبعدين خرج من الصلاة أحدث فجاء فتقدم هنا لو قال الله أكبر وركع لا إشكال لأنه مش لازم يتم. ولو أتم بناء على ما انتهى محمود وأتم ما في مشكلة له الأمران لأن القراءة بعد الفاتحة سنة. الإشكالية فين؟ في الصورة الأولى وهو إذا خرج من الفتح كما قلنا لكم مالك يوم الدين خرج هذا المأموم يتقدم ليصبح إماما يتم أو لا يتم. هذا له صورتين. صورة أن يكون قد كان يقرأ بالفاتحة إذا كان على مذهب من يقرأ مع الإمام لم يقرأ الحمد لله رب العالمين ويقول الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين فهذا يتم لقراءة إمامه إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم، لأنه سبق أن قرأ هذه الآيات. لكن إن تقدم ولم يقرأ هذه الآيات فقرأ إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم وهو لم يقرأ الحمد لله رب العالمين، فلم يقرأ الفاتحة. لهذا إذا تقدم هو بدأ القراءة من أول الفاتحة إذا لم يكن قد قرأه، لأن يتعين عليه قراءة الفاتحة، لأن النبي يقول كما في الصحيحين حديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، وهو لو أتم على قراءة الإمام ولم يقرأ أول الفاتحة إذا ما قرأ بفتحة الكتاب، يبقى يتعين أن يقرأ الفاتحة من أولها من أول. لكن ممكن يقرأ بها سرا هي الآية الأولى ويجهر تتمة للإمام أو يجهر بالجميع، الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. يبقى إذن اللي بيتقدم المأموم هذا الذي سيتقدم يبني في الفاتحة، يبني على ما مضى على قراءة إمامه إذا كان هو قد قرأ، ويبدأ من جديد إذا لم يكن قد قرأ الفاتحة في هذا. أما القراءة بعد الفاتحة فإما أن يركع مباشرة لأن القراءة سنة، وإما أن يتم على القراءة ما في مشكلة، زي مثلا صلاة مثلا التراويح بدل ما يركع الإمام مثلا بيصلي بهم ربع في ركعة مثلا، بدل ما يركع لا بيكمل ربع الإمام وبعدين إيه يركع، هذا يكون الأفضل يعني. نعم نعم خلاص، هو ما هو بيقرأ هو نفسه الفاتحة، هو الإمام بيكون في السرية بيقرأ الفاتحة بيتقدم، لأن قراءة الإمام غير مسموع. إن كان هو خلص الفاتحة فيتقدم فيكبر للركوع، ما خلصش الفاتحة فيتقدم ويتم الفاتحة بالنسبة له ويركع، لأن هو لا يسمع قراءة الإمام، يبقى المعتبر هو قراءته بقى. نعم.
سمعت الشيخان، لو كان يرجح أن قراءة الإمام له قراءة، لو كان يرجح أن قراءة الإمام له قراءة وهو كان لم يقرأ، هل له أن في هذه الحالة أن يكمل؟
لا، يبدأ أيضا من أوله، لأن المعتبر بقى يبقى الفاتحة، انتقل إماما وما في فاتحة من أول إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. هذا وجه عند العلماء، وجه من يوجب القراءة قراءة الفاتحة خلف الإمام في السرية والجارية، قال يقرأها في الجارية وراء. طيب فإذا كانت السنة أنه يصل القراءة بعد فتحها بالفاتحة ولا يسكت إلا كمقدار ما يسكت بين الآيات، يقرأ الفاتحة. طب يقرأ الفاتحة إمتى؟ فبعضهم يقول قبل الإمام في السكت، وبعضهم يقول مع الإمام، وبعضهم يقول بعد قراءة الفاتحة للإمام، وهذه مستثنى لا تفعله إلا بفاتحة الكتاب، فهي من الصفات أقربها أنه يقرأ بعد فاتحة الإمام. نعم. أي نافلة؟ من الأولاني ولا للثاني؟ الأولاني فريضة مش هو صلاة. للثاني بقى لو دخل مع المنفرد يعني. ما فيش إشكالية. أيوة بالمتنفل بالمفترض أو المفترض بالمتنفل ما في مشكلة. تقصد يعني النافلة في وقت النهي يعني عشان نقطة النهي للحاجة ما في مشكلة. مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في صلاة الصبح، لما صلى صلاة الصبح ثم أبصر رجلين، أبصر رجلين قد اعتزل فقال ما منعكما أن تصليا؟ قال صلينا في رحالنا، صلينا احنا صلينا. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما أهل مسجد يصلون فصلوا معهم تكن لكم نافلة، وهذا كان بعد الصلاة، فتكون من ذوات السبب، يكون هذا من ذوات السبب. نعم نعم.
نعم. في الذي
ولو، ما هذه من ضمن الـ 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 الأسباب حتى لو مات. من يقدم مسافر؟ تقديم المسافر إما أن يكون من أول الصلاة أو صلاته هو ولا بعد ائتمامه بالإمام. إذا كان مسافر هيدخل مبتدئا الصلاة يبقى يصلي صلاة سفر، وإذا كان قد تم بمأموم مقيم بإمام مقيم ثم تقدم يستخلف فيلزمه الإتمام. نعم إذا نسي على مذهب من يراها لازمة كما نسي ركن أركان الصلاة يأتي بركعة، وعلى مذهب من يرى الإجزاء فلا شيء. طبعا حكمة نعم، وبعضهم يراها واجبة فتسقط بالنسيان ولا شيء عليه. نعم من يراها مثل من ترك الركوع أو السجود. من ما تجزيه ايه؟ ما هو كلام في الجهري. من لم يقرأ اللي يرى حتمية قراءة الفاتحة إمام مأموم منفرد سرية جهرية كل ذا يلزمه قراءة الفاتحة، وإذا ما ذهب إليه البخاري رحمه الله تعالى وصدره. نعم.
في الذي يقيء أو يرعف في الصلاة. قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن رجل عن عمرو بن الحارث بن أبي ضرار عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
نعم تقديم ايه؟ تقديم ايه؟ مجهول الحال. في ايه؟ كيف يعني مجهول الحال بايه؟ من ناحية يعني تقصد في اي صورة اللي هي استخلاف يعني؟ الاستخلاف ايه بقى؟ من حال اللي مجهول، حال مين اللي مجهول؟ تقصد يعني هو يستخلف من؟ مش عارف ده فقيه ولا مش فقيه ولا كذا؟ فأي واحد يستخلفه فاللي بيغلب على ظنه راجل لابس جلابية وتلفيعة وأخ ملتحي وكذا يبقى يقدم الملتحي ويعمل، لأن دول مظنة أنه يبقى عارف حاجة في البلد. المشكلة اللي ممكن
لو هل يلزم
ايه؟ تمام. اذا كان هذه الحركة حركة للحاجة فحتى لو انحرفت عن قبل يعني كمن يقاتل حية كمن يقاتل مثلا كذا، حتى لو احتاج في قتالها الى او عقرب الى انحرف عن قبلة لا اشكال. ليه؟ لان هذا اضطرار. انما اذا حركة انحرف بها عن القبلة اختيارا هذه تبطل الصلاة فمثلا بامكانه ان يفتح الباب والباب في قبلته عادي، لكن هو انحرف ليفتح الباب، انحرف عن قبلة ففتحه بالجنب بما يذهب إليه وهو محافظ على قبلة بالجنب، يبقى هنا لا بطل الصلاة. انحرف عن قبلة بطل الصلاة، يبقى للحاجة لا إشكال، أما إذا كان لغير حاجة فتبطل الصلاة لأن استقبال القبلة هذا شرط. نعم. الإيه؟ لا للإمام فقط. نعم نعم. المسافر لا، المسافر حتى لو أدرك لو تم بمقيم حتى لو أدرك ركعة واحدة أو أدرك التشهد فيأتي بالصلاة تامة لأن أصبح مؤتما بمقيم فيلزمه حتى لو أدرك معه ركعة واحدة. نعم. لو فعل ويستفتيني أقول له أعد صلاتك إذا كان الأمر قد طال، أما إذا الأمر ما طال بعد الصلاة مباشرة بالتفسير أقول له قم فاركع ركعتين، هات ركعتين كمان، إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم، فالمسافر إذا تم بالمقيم أتم حتى لو أدرك جزءا قليلا من صلاته. نعم. ما هو صح اللي هو مثلا يصلي عصرا خلف ظهر، صح، ما في دينية ايه الصلاة ظهر ولا عصر، انما مقيم مسافر مسافر بمقيم هذا له حال وهذا له حال، انما جعل الامام ليؤتم به. هنا الائتمام به في ماذا؟ يلزمه هنا ان يأتم به اقامة. لا بس خلي بالك في غير ايه، في غير مسألة المسافر والمقيم، إنما صح. ليه؟ لأن الصورة واحدة، اللي يصلي الظهر خلف العصر، يصلي العصر يصلي العصر خلف المغرب، ويصلي كذا 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 إلى آخره. الاختلاف هنا في النية، في النية راجع إلى أن كل منهما صلاته ستكون تامة لأنهم في الحضر. ده يصلي أربعا، هي أربعا نوابة عصرا وظهرا مش مشكلة، ده يصلي أربعا خلف مغرب ثلاثة ويقوم يجيب ركعة مش مشكلة، المهم أنه كل واحد منهم أتم صلاته، كل منهم أتم صلاته. المسافر هنا إذا دخل خلف المقيم لزمه صلاة مقيم، مش رفض رخصة صلاة ركعتين، الرخصة تمنع هنا، الرخصة تمتنع هنا، الرخصة اللي كنت انت بتستمتع بها انك تصلي ركعتين هذا اذا كنت اماما او منفردا، اما اذا اتممت بخلف مقيم كما كان مسافرا فاقام، اللي كان مسافر فاقام ليس له ان يصلي قصرا، كذلك المسافر اذا تم مقيم فصلاته صلاة مقيم، ما عادش ينفع بعد صلاة سفر لزاما، كما جاء بهذا الاثر عن ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عن هذا وقال تلك السنة لو المسافر خلف المقيم. يعني صلى ركعتين، صلى ركعتين فاتفق في الركعتين، ده ليس هو المعتبر. الآن إذا دخل خلف إمام مقيم، لأن الرخصة دي السفر ده القصد ده رخصة رخصة رخصة، حال النية خلف المقيم بينوي الصلاة تامة، صلاة مقيم صلاة مقيم، يبقى هنا أدرك ركعتين أو أدرك ركعة أو أدرك أقل أدرك أكثر بقت الصلاة مقيمة، ينسى بقى أنه مسافر الآن، لم يعد له رخصة سفر، طالما صلى خلف مقيم يبقى الدخول حال النية أصلا لا يجوز أن يدخل بنية مسافر، إنما يدخل هنا صلاة مقيم. يعني أي المسألة مش في عدد الركعات يا أخوي مرتضى، ليس في عدد الركعات، مش عشان عدد الركعات، النية الأول. شوف أنت الآن كنت مسافر صلى ركعتين ركعتين، لما بتصل إلى بلدك بتصلي أربعا صح؟ تمام، ما عادش بقى يجوز لك أن تصلي كثرة، ليه؟ لأنك لم تعد مسافرا، صرت ماذا؟ مقيما، مثلها وأنت مسافر أن تأتم بمقيم، كأن المقيم هذا اللي هو الإمام المقيم كأنه دار إقامة الآن، كأنه بقى دار إقامة، لا يجوز لك أن تتمتع بالرخصة خلاص. لو هو بقى بيصلي إماما أو منفردا فالقصر، والناس تبع له، تبع له إزاي يعني؟ يعني إذا سلم قاموا فصلوا يتبعون في الركعتين بتوعه ثم هم يقومون. ولهذا في فرق بين ائتمام المسافر بالمقيم وائتمام المقيم بالمسافر، ائتمام المسافر بالمقيم صلاته صلاة مقيم، ائتمام المقيم بالمسافر صلاته صلاة مقيم اللي هو المأموم، والإمام صلاته صلاة سفر مسافر. ولو كذا يعني نام مثلا عن صلاة العصر، نام نام صلاة العصر وقام والمغرب بتصلي.
في الثانية أنا مثلا في القاهرة وأنا مسافر،
يبقى بيتي
هنا في
القاهرة، هل لي
هنا؟
لو أنت لك بيت إقامة، لك مثلا إقامة هناك، إقامة هناك وإقامة هنا، يبقى القصر حال إيه؟ حال السفر ذاته في الطريق، وصلت هناك تصلي صلاة مقيم. خد بالك لو لك ايه اقامتين، لو لك اقامتين.
الاقامه بمعنى الملكيه ولا الاقامه بمعنى الحال نفسه؟
مش لازم الملكيه، ممكن يكون مستاجر. انا ليا زوجه في القاهره وزوجه في بيها ومستاجر هناك في القاهره، مش لازم. من كان يرى وجوب الايه؟ ما اللي برد وجوب القصر مش في الحاله دي، خلي بالك. اللي يرى وجوب القصر ان القصر ده واجب برضو اذا كان اماما او منفردا، اذا كان اماما او منفردا. فاللي يرى وجوب القصر في ما يجب عليه القصر عنده، ايه اللي يجب القصر عنده؟ اذا كان اماما او كان منفردا. لكن في الائتمام فانه يصلي صلاه مقيمه. تقول مع البر يقول ايه؟
قد اجمع على ان المسافر اذا ادرك ركعه من صلاه المقيم لزمه الائتمام.
تمام.
بل قال اكثرهم انه اذا احرم المسافر خلف المقيم قبل سلامه انه تلزمه صلاه المقيم.
تمام. ابن عبد البر بينقل الاجماع هنا. ايه؟ يقول الاكثر ولا الاجماع في الاول؟
هو يقول وقد اجمعوا على ان المسافر
اجمعوا
ادرك ركعه.
ايوه، ما احنا في الصوره الاولى.
الفكره هو يقول على هذه الصوره انه لو ادرك ركعتين
يقول وقد اجمعوا هنا؟
قد اجمعوا على ان المسافر اذا ادرك ركعه من صلاه المقيم لازمه الاتمام.
ايه لازمه الاتمام؟ مش لازمه ياتي ركعه، لازمه الاتمام.
اقل من ركعه بقى.
لكن ذكر الصوره الثانيه اللي هي لو اقل من ركعه، لو تكبيره الاحرام. هل هنا لان النبي قال من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه. فاتفق ينقل ابن عبد البر الاجماع هنا على انهم اجمعوا على انه لو ادرك مع الامام ركعه انه وجب عليه الاتمام. الاتمام تمام، اللي هو اتمام ايه؟ مش ركعه، لا، اتمام الصلاه اللي هي صلاه مقيم. لكن ان ادرك اقل من ركعه، ما ادرك تكبيره الاحرام قبل هذا، هنا تنازع عندنا دليلان. دليل انما جعل الامام ليتم به يبقى مقيم، ودليل اخر ما ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه. هو ما ادركش ركعه، ما ادركش ركعه، فهل هنا هنقول له صلي بقى صلاه مسافر لكن ما ادركش ركعه مع الامام، ولا صلي صلاه مقيم لانك ادركت الامام المقيم ولو في ادنى جزئيه من صلاته؟ نغلب ايه؟ نغلب ايه؟ نغلب الائتمام، يبقى يصلي صلاه مقيم ولو ادرك اقل من ركعه. نغلب هنا الائتمام، ومن هنا نرجح ان شاء الله ان المدرك للجماعه في اي جزء من الصلاه مدرك لثواب الجماعه، خلافا لمن قال انما يكون ادراكه بركعه، وهو قول شيخ ابن تيميه وقول شيخنا الشيخ ابن باز، ان الراجح انه لو ادرك اي جزء من الامامه فقد ادرك الجماعه، واذا ادرك الجماعه فقد ادرك ثوابها، وان تفوت طبعا ثواب الجماعه في من ادرك من اول الصلاه او في نصفها او في اخرها، لكن يكون مدركا لهذا الثواب. يبقى اذا قول النبي من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه، هذا ليست على اطلاقها، فقد تخصص، فيكون الادراك من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه بالنسبه للوقت يبقى ادركها اداء، اما اقل من ذلك فلا يكون اداء. نعم، يبقى هنا ادرك بالنسبه مثلا للجمعه، اذا ادرك ركعه مع الامام فقد ادرك الصلاه، يبقى ادرك صلاه الجمعه، لكن اذا ادرك اقل من ركعه فلا تكون صلاه الجمعه، ياتي بالظهر. اذا كل حاله هيناسبها الكلام مع هذا الحديث، ما ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه. نعم. نعم. كلام ابن قطان في الإجماع. طيب يعني دي إجماعاته. نعم يقول ابن قطان يصلي أربعة. تمام. يبقى كما أن المسافر إذا وصل إلى دار الإقامة واجب عليه إتمام، فالمسافر إذا أتم بالمقيم واجب عليه الإتمام.
وهناك قولنا قران يردون هذا الحديث أحدهم أن المسافر إذا أدرك ركعتين من صلاة المقيم أجزأ بهما وسلم بسلامه. روي هذا عن طاووس الشعبي والآخر أن المسافر أن ينوي فلك المقيم صلاة مسافر، فإذا تشاهد بالجلسة الوسطى سلم وخرج، وإن أدرك المقيم جالسا صلى صلاة مسافر. هذا قول صحيح، وهذان قولان ضعيفان شاذان.
يعني يقول النووي وفي المسألة قولان، قولان آخران لكن ضعفهما وقال بأنهما قولان شاذان، اللي هو قول إيه بقى؟ قول إن من أدرك مع الإمام المسافر إذا أدرك ركعتين اكتفى بهما. ليه؟ على اعتبار أن أصل صلاة المسافر ركعتين، وهو أدرك ركعتين يبقى اكتفي به. قال هذا قول شاذ ضعيف. طب والثاني؟ أنه لو صلى مع الإمام من أول صلاته الرباعية فإنه يجلس في الثانية ولا يتابع الإمام، إما بقى يسلم بعد ركعتين أو يجلس حتى يفرغ الإمام ويسلم معه. المهم أن المسافر ليس له إلا ركعتان، أدركهما اكتفى بهما، أدرك من أول الصلاة جلس حتى يفرغ الإمام من هذا، وهذان القولان ضعيفان. والسنة أنه يأتم بإمامه ويتم الصلاة فيها لأن الرخصة خلاص تصبح. نعم. الآن ده كلام نووي ولا ابن عبد البر؟ ابن عبد البر. نعم. في المطار؟ تمام. دي مسألة بقى جديدة، مسألة جديدة. إذا دخلت وراء إمام ولا تدري هو مقيم ولا مسافر، وأنت مسافر تعمل إيه؟ هنا بيرجع إلى مكان الصلاة. رجل دلوقتي مارر ودخل مسجد الهندسة في بيلة، أنا من جاي من بلقاس رايح القاهرة، وأنا من بلقاس، وبعدين دخلت مسجد الهندسة عشان صلاة الظهر، فوجدت واحد أو جماعة بتصلي مثلا، واخد بالك؟ دي جماعة مقيم معروف، دي جماعة مقيم. ليه؟ لأن البلد بلد إقامة. فدي بقى مباشرة بنوي الإقامة معه. طب أنا بنوي إقامة، اتضح أصلا إن اللي بيصلي بيهم فضيلة الشيخ العلامة فلان ده من القاهرة وجاي قدرا فايت، قالوا فضيلة الشيخ أنت تصلي بنا مثلا، يعني هو أصلا صلى بالمسافر في مسجد الهندسة والشيخ ده من القاهرة، لما دخل قبل الإقامة قالوا أنت تصلي بنا، فهو هنا. ففي الركعة الثانية اتضح إن هو الإمام بيسلم خلاص، وما يتم يعمل ايه؟ هو دخل على اساس ان مسجد هندسة ده مسجد اقامة وهو ناوي الاقامة، فوجئ ان اللي كان بيصلي بيهم الشيخ فلان مسافر وسلم لهم، يعمل ايه؟ يتم بناء على نية دخوله ولا يسلم معه بناء على اصل صلاته؟ يسلم معهم بناء على اصل صلاته، يسلم معهم بناء على اصل صلاته خلاص. هو هنا مسافر ولو كان نويا مقيما، لكن طبح أن اتمامه هنا بمسافر فيسلم معه. يبقى ده الحالة الأولى. الحالة الثانية أن مكان الائتمام مكان سفر، اللي هي مساجد الطريق. أنا دلوقتي مثلا رايح مثلا سينا أو العريش أو كذا، وفي الصحراء بيبقى في بنزينات، يعني بنزينة مش عارف ايه كلام من ده على الطريق، او مساجد اللي هي تسمى مساجد الطرق او غير ذلك. فنزلت على في بنزينة والناس بتصلي، زي ما احنا مثلا بنروح مثلا مكة من الرياض لمكة، الطريق طويل وصحراء وفي بنزينات وكذا، فده وما فيش دور لا احد يقف، بنزينة وجوه مسجد. فده الغالب اللي بيقوم يقوم بيه بيكون ايه؟ مسافر مثلي. ده مسجد سفر، مسجد طريق، فهنا اغلب نية السفر فاصلي. طب ان بان مقيم، ان الولد ده هو اللي شغال في البنزينة وقاعد ليه النهار هو مقيم في البلديات وهيكمل، اكمل معاه. فتغيير الصلاة من مسافر لمقيم او مقيم لمسافر حسب الامام اللي حاله طرأ وانا اصلا كنت نويا بخلاف ذلك، لا بأس ولا حرج. كمن دخل الصلاة خلف مثلا امام ظنه يصلي العشاء وبيصلي مثلا التراويح، هذا كله لا يضر. لكن ابتداء النية، اعقد النية ازاي؟ على حسب المكان، ان كان مكان بلد اقامة يبقى بعقد نية الاقامة، اذا كان مكان سفر يبقى. وعليه بقى في المطار، المطار اعمل ايه؟ المطار قد يكون خارج البلد مسافة، خارج البلد المسافة، وده غالب المطارات بيكون خارج البلد، حينئذ اصبح حكم مسجد الطرق، يبقى ده غالب نية سفر. طب المطار في البلد زي ما اصبح عندنا دلوقتي مطار القاهرة، مطار كذا، مطار مثلا في الرياض، مطار ما خالد الان يعني وصلت البيوت اليه، اصبح في البلد، هنا له حالتان: ان يكون في مسجد دائم قائم، مسجد نفسه موجود، اثنين ان يكون في صالة، صالة المسافرين. صالة المسافرين يبقى انا بغلب جانب السفر. مسجد دائم يعني كذا وداخل البلد، يبقى ده اغلب جانب الاقامة. الا اذا كانت فيه قرينة، راجل جاي بشنطته كلام من ده، حط شنطته ويصلي بيه امام، احنا نازلين من الطيارة اصلا مثلا وكذا، وعشان نختم الجوازات فبنصلي مثلا كذا، او مسافرين، يعني اذا ظهرت قرينة لك. نعم. لا، انت تعقد النية واحدة بس هتطرأ كذا، مفيش مشكلة اذا طرأت عليك، مفيش مشكلة. ما انا بقولك محاول يا عالي الله يهديك، انت من بيلا ما احنا بنقول بقى إن اول نية اعقدها ايه حسبنا، في انا داخل هندسة وانا مر جاي من بالاسرة رايح القاهرة، مر من هندسة، يبقى الابتداء هي الاقامة فقط. طب طرأ علي ان الامام طلع مسافر، مفيش اشكال اسلم معاه، لا تضر هذه. نعم. لو تمام. نعم، اخونا محمد بيقول مسافر صلى بمقيمين ومسافرين، طيب ثم استخلف من مقيما او مسافرا؟ استخلف مقيما. المسافرين دول وما داخلين مع امامه المسافر وناويين القصر، هل هيسلموا من ركعتين تبع الامامهم الاول اللي هو مشى، ولا هيتموا تبع الامامهم الثاني؟ هنا الاستخلاف اليس قبل انتهاء الامام المسافر من صلاته؟ بلى. فطالما انه استخلف قبل الفراغ من صلاته، استخلف مقيما، انتقل الحكم للمقيم، يبقى اذا على المسافرين الاتمام مع المقيم، لسه ما خرجوش من الصلاة. الحكم لمن يسلم بهم، اللي يسلم بهم ده ايه؟ المقيم، يبقى ورا المقيم خلاص، ولا يضر الانتقال هنا، لا يضر الانتقال هنا. نعم. لأن هو دلوقتي دخل قبل الفراغ من الصلاة، إذا إمامي من؟ أنا بقيت وراه إمامي من الآن؟ إمامي مقيم، اللي يسلم هنا من الصلاة مقيم، يبقى أنا وراه، يبقى أنا هنا وراه. نعم. أولا كلمة القول الفصل في أي مسألة اجتهادية صعب، تقولش بقى قول الفصل، قول القول في هذه المسألة أو الذي يترجح عندك هذه المسألة. إنما القول الفصل يكون فين؟ في المجمع عليه، في المتفق عليه كذا إلى آخره. فدي هتتبع مسألة الصلاة خلف الصف، اللي هي الصلاة على الكراسي ورا، تتبع مسألة خلف الصلاة خلف الصف. إن كان لحاجة فنعم، وإن كان غير حاجة فلا. والحقيقة إحنا نرى إن فعل الناس الآن ده أصبح فعلا فعل يستوجب التنبيه. الناس ظنوا أن هذه رخصة سهلة، أولا في الصلاة خلف الصف، ثانيا عدم تقدير العذر. الرجل بيدخل دلوقتي جاي ما شاء الله تبارك الله، جاي ما يعني محمل عربية ما برسيم من الغيط وحشف برسيم وجاي وحطها ومحضر بره وقوم جاي قاعد مصاب. يا رجل ده انا لو عملت زيك ههبط، يعني جايب عربية برسيم من الغيط وحشش ومحمل وكلام من ده وجاي قاعد. ليه قاعد بقى ان شاء الله؟ ليه قاعد بقى ان شاء الله؟ طب انا عندي خشنة في الركبة. طب انت عندك خشنة في الركبة لا تمنع قيامك ولا ركوعك، ممكن تمنع سجودك، والضرورة تقدر بقدره او الحاجة تقدر بقدره. يبقى خليك قم حال الفاتحة واركع وارفع، فإذا أردت السجود اجلس وسجود تؤمن. يبقى انت فقط اخذت جانب العذر، لكن جاي على طول قاعد يظن انه طالما انه لا يستطيع السجود يبقى يصلي قائدا من اول مسجد. الحقيقة دي حاول تنبهه على في المساجد. يبقى اذا تعلق صحة الصلاة بامرين، الامر الاول اللي هي مسألة العذر وتقدير العذر بالضبط، لانه لا النبي يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وانا مستطيع القيام ومستطيع الركوع لكن عاجز عن السجود، يبقى اللي انا هجلس فيه فين هو السجود. هذا واحد. مسألة الصلاة خلف الايه الصف، فاذا كان مع عدم حاجة ومصلي خلف الصف واتم صلاته هكذا خلف الصف، فيبقى على القول هذا من يقول انها لا تجزئه، يبقى لا تجزئه. يبقى دي مسألة تانية. مسألة بقى تالتة ليه مسألة الكمال، يعني فرضا هما ثلاثة اربعة مع بعض من اول الايه الصلاة واخد بالك وتركوا الصف، يبقى دي خلاف الاولى ما ينبغي. لكن انت حتى لو ثلاثة اربعة اتم الصف الاول فالاول، تتم الصف والتراص، انت ما تركت الاتمام بالتراص. ولهذا الصح الصح ان يكون في مثلا كارت صغيرة متعلقة على مسامير او شيء، كارت صغيرة صاحب العذر فقط هو اللي يسحب الكرسي ويجي يقف في الصف بيه، زي في الحرم دلوقتي مثلا تلاقي فيه كراسي محطوطه على حوامل، يجي الواحد ياخد كرسيه ويجلس حيث انتهى به الصف. ما يكونش فيه مكان خاص للجالسين، ما فيش مكان خاص للجالسين اصلا، صح ان يكون المكان حيث ما انتهى بك الايه المكان، تاخد كرسي صغير وتقعد في نفس الصف. ما يبقاش بقى كده. حتى بعض المساجد دلوقتي بقوا زي بتوع مجلس الشعب، أربع صفوف هنا وأربع صفوف هنا، يعني منصة في خلف. لا طبعا أصبحنا نؤسس لهذا الإيه العمل، مع أنه هو أصلا على خلاف الأصل. ده الأهل الأعذار اللي عنده عذر ياخد كرسيه ويجلس، مع أنه كان زمان ما حدش كان فيش حاجة اسمها كرسي في المسجد، اللي عنده عذر كان يجلس، يعني بيقعد يصلي وقاعد مكانه مثلا كده، لكن ما فيش إشكال نجلس على كرسي، لكن يكون عند مع المحافظة على أمور أخرى وهي التراص بالصف ووصل إليه ووصل الصفوف. نعم. من؟ اللي هو إيه؟ إيه نعم. لزمان متابعته. عجيب هذا التفريق بين المتماثلين، يعني ده عجيب. هو بيقول انه اذا دخل وهو مسافر او نوى سفرا لغلبة الظن امام مسافر فبان مقيما، بيقول يتم معه صح؟ بأنه نوى إيه؟ سفرة. طب الحالة الثانية، إذا دخل الصلاة ظن أن إمامه مقيم فنوى الإقامة فبان مسافرا، يقول عندك يتم نظرا ليه بقى؟ علل النظرا ليه؟ من النية السابقة. طب وانت تعتبر النية السابقة ولا تعتبر هنا الائتمام؟ لو اعتبرت النية السابقة يبقى إذن تقول في الثاني اللي هو دخل ظن الإمام مسافرا مقيما إن هو يسلم مرجعتين اعتبارا بالنية اللي هو داخل به. لكن الصحيح هو اعتبار حال الإمام، إذا كنت أنت مسافر ظننته مقيما فبان مسافرا تسلم معه، ظننته مسافرا ثم بان مقيما تتم معه. يبقى اربط بأصل ثابت عشان لا يلزمك التناقض. مرة تعتبر نية الدخول ومرة مش تعتبرها، ليه؟ اعتبر هنا حال الإمام والنية اللي تدخلت بيها. طالما ان انت ابحت ان ينتقل من مسافر لمقيم لما بنى امام مقيما، ابح ان يحول من اقامة الى سفر اذا بنى امامه مسافرا، هذا اذا كان المأموم مسافرا. كيف الشرط؟ هو نفسه بيخالف في النية. هو هنا بيقول لو دخل حتى غالب على ظنه مسافر فبنى مقيما بيتم معه، يبقى حول نية من سفر الى اقامة. النية مشترط عند الجميع. النية اللي بها تجزي الصلاة، خلي بالك خلي بالك، في نية تشترط لإجزاء الصلاة وفي نية صفة الصلاة، في صفة وفي إجزاء. النية اللي بتقارن تكبيرة الإحرام ليه نية إيه؟ الصلاة، هو نوى الصلاة، كل نوى الصلاة وبهذا القدر يجزي. زي إيه؟ زي المحرم بنسك. النية اللي بتشترط لي عشان ادخل من الميقات المكاني نية الدخول في النسك، فانا قلت لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الحج، خلاص، او لبيك اللهم حج، انا حج مفرد، وانا ماشي بعد ما حجيت نويت عند الميقات وانا ماشي قاعد جنب طالب علم قال انت هتحج، قلت له حج مفرد، قال لا يا عم تحج مفرد ليه، ما تقلب نيتك خليها متمتع، يعني تروح تعتمر وتسلق وتتحلل وتبقى تحرم يوم يوم 8 بالحج وخلاص. قال طب وده ينفع هرجع للميقات؟ يقول لك لا، ما يلزمش الرجوع الى الميقات طالما انت لسه ما طفتش، طالما انك لسه ما طفتش، لان لو انت مفرد وهتروح تطوف يبقى طوفك بقى طوف قدوم مش طوف عمره، طالما انت لسه ما بداتش الطواف خلاص خلي طوافك طوف عمره وتسعى سقعي عمره وتتحلل زي ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة. يبقى هنا ما اقولوش ارجع، ليه؟ لانه دخل في النسك، اصبح اللي طارئ هنا الان صفة النسك، هو يبقى نسك ايه بقى؟ كذا ولا كذا. فالنية اللي تجزئ في الصلاة هي بفواتها تبطل الصلاة، انه لما نويش الدخول في الصلاة، لكن اما وقد نويت الدخول في الصلاة يبقى ده القدر المجزئ فين في الصلاة. هيبقى بقى هنا ان انا اتحول من الى، هتحول من مسافر الى مقيم او مقيم مسافر، دي بتطر على الصفة. انا تابع لمن؟ انا تابع في الامامي للاصل اللي احنا بنربط فيه، انما جعل الامام ليتم ايه؟ ليتم به. ومثلها بقى صور كثيرة، الانتقال من الى، الانتقال من معين الى معين، الانتقال من معين الى مطلق، الانتقال من مطلق الى معين، الانتقال من مطلق الى مطلق، اربع صور. الانتقال من معين لمعين لا يصح، انتقل من ظهر العصر من عصر الظهر، انتقل من سنة عشاء الوتر من وتر العشاء سنة عشاء، ما ينفعش، ده مقيد وده مقيد، معين وده معين، ما ينفعش انتقال معين الى معين. طيب هذا واحد. اثنين، الانتقال من معين الى مطلق، انا داخل دلوقتي قلت ألا ما صليتش المغرب، صليت، وطبعا ده يمكن بتكتر دلوقتي مع مشاغلنا كتير ومع يعني قلة حضور القلب، واحد ساعات ايه تهاله كده يقوم يصلي المغرب، الهواء وانا صليت ايه؟ انا صليت المغرب في نفسي، ده انا اتضح ان صليت الايه المغرب. طيب اعمل ايه بقى؟ ام اجعلهم ركعتين، صلي ركعتين نافله وخلاص، تحول من المغرب الى ركعتين عادي. او انا داخل اصلي الظهر بعد الصلاه، مفيش حد في المسجد، ما ضلش الجماعه، فبصلي الظهر، فاذا برجل ومعه رجل اخر اقاموا جماعه للظهر، او ما اعمل ايه بقى؟ انتقل من الظهر الى نافله مطلقه خلاص، وسلم ركعتين واتي اصلي معهم الظهر. يبقى الانتقال من معين الى مطلق ده ما فيش مشكله. الانتقال من مطلق لمعين لا، الانتقال مطلق مطلق ده غير متصور. يبقى انتقال من معين لمطلق جائز، انتقال العكس بقى من مطلق لمعين غير جائز، من معين لمعين غير جائز. فبقى دي داخل الصفر. انا داخل دلوقتي ما شاء الله ناوي يعني نشيط قبل ما انام، صليت 3 ركعات، الاولى بسبح اسم ربك الاعلى، الثانيه بقول يا كافرون، الثالثه بقول والله واحد، وانا بقى بعد وانا بقرا سبح اسم ربك الاعلى حسيت بكسل، ما خليت بقى ركعه وخلاص، انا مكسل، انا ناوي 3 خلاص هخليها ركعه، يبقى لك ذلك. طب انا ناوي ركعه، هدخل الوتر بركعه، فبدلي اخليهم 3 لا باس. كل دي الصفات داخل صلاه اسمها صلاه وتر، تصلي 3، تصلي 1، تصلي 5، تصلي 7، تصلي 9، 11، كل دي صفات ايه وارده، ما في مشكله. إيه انتقال من 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 مؤتم الى امام، انت كنت مسبوق، اي ما انا اصلي بقى اكمل ركعتين، جه واحد يهتم بيا، فانا ويت الائتمام ان انا اكون امام، ما فيش مشكله، لا اشكال، كل دي داخل صلاه واحده. واما النيه التي يترتب على اجزاء الصلاه من عدمها فقد حصلت في اول الايه؟ في اول الصلاه. نعم. طيب هيطول المساله دي اول يعني. نعم. الف ايه؟ ماشي. اقرا
قال صاحب الزاد او بمن يشك فيه، قوله او بمن يشك فيه، هذه
المساله يعني الامام بمن تشك فيه ومقيم ولا مسافر. نعم.
هذه هي المساله السادسه، اذا اتم بمن يشك فيه هل هو مسافر ام مقيم؟ وهذا انما يكون في محل يكثر فيه المسافرون كالمطار مثلا. تمام. ففيه مقيمون وفيه مسافرون احيانا، احيانا يكونون بعلامه واحيانا بلا علامه، فان كانوا بعلامه فالامر ظاهر، وان لم تكن علامه لزمه الاتمام للشك في جواز القصر.
يعني واحد حاطط جواز السفر الاخضر كده في جنبه من فوق، نصه طالع فوق ونصه مش عارف ايه، وصلي امام، يبقى ده راجل مسافر. فلو معاه الشنط ومعاه كده ومعاه الحاجات دي يعني
ولا يرى عليه.
نعم.
وظاهر كلامه لزوم الاتمام وان تبين ان الامام مسافر. وقال الشيخ العثيمين: والقول الراجح عندي أنه لا يلزمه الإتمام في هذه الصورة، لأن الأصل في صلاة المسافر القصر.
تمام.
ولا يلزمه الإتمام خلف الإمام إلا إذا أتم الإمام، وهنا لم يتم الإمام.
تمام.
ولو قال حينما رأى إماما يصلي بالناس في مكان يجمع بين مسافرين ومقيمين: إن أتم إمامي أتممته، وإن قصر قصرته،
يبقى النية كده أصلا ليا علي ممكن إيه كده، فممكن يقول يعني بنية إيه: إن أتم إمامي أتممت، وإن قصر إمامي قصرت مثلا.
صح. وإن كان معلقا، لأن هذا التعليق يطابق الواقع، فإن إمامه إن قصر ففرضه هو القصر، وإن أتم ففرضه الإتمام، وليس هذا من باب الشك، وإنما هو من باب تعليق الفعل بأسبابه. وسبب الإتمام هنا إتمام الإمام والقصر، وسبب الإتمام هنا إتمام الإمام، والقصر هو الأصل.
نعم. يبقى الشيخ يرى انه لو دخل مقيما ناويا صلاه مقيم على اعتبار الامام، ثم بان ان الامام مسافر، انه يسلم من ركعتين، لان هذا هو الايه؟ هو الاصل. يبقى اذا لا ضير ان ينتقل المسافر الناوي صلاه سفر الى الاتمام اذا بان امامه مقيما، او العكس اذا بان امامه مسافرا، حتى لو كان مقيم ثم بدا له ان امامه مسافر فإنه يسلم معه. نعم. الإجماع فيه.
قال ابن المنذر فمن ادعي الإجماع في المسافر يدخل في صلاة المقيم مع ما ذكرناه من اختلاف فيه. قليل المعرفة في الإجماع والاختلاف في هذه المسألة. ذكر اختلاف أهل العلم في المسافر يهتم بالمقيم. اختلف أهل العلم في المسافر صلى خلف إمام فقالت طائفة يصلي بالصلاتين. روينا هذا القول عن ابن عمر وابن عباس وفيه قال الحسن البصري وابراهيم وابراهيم النخعي سعيد بن جبير وجابر بن زيد ومذكور. قال وثاق الكندي.
المهم والقول الثاني. والقول الثاني
قال إذا دخل المسافر في صلاة المقيمين.
القول الثاني وقال الطائفة للطائفة الأولى وقال الطائفة
وقول
وقال الطائفة
قال وفيه قول الثالث وقال الطائفة إذا أدرك المسافر بعد صلاة المقيمين صلى بالصلاتين وإن أدركهم جلوسا صلى ركعتين. هذا قول المسلم المصري وغيره من الحي والزهري والبتات. وقال مالك إذا أدرك المسافر التشهد مع من صلاة المقيمين صلى ركعتين. قال أبو بكر وكان الحسن والنفعي رأيا أن المسافر إذا أدرك من صلاة المقيم بعد الصلاة صلى بصلاتين وإن أدركهم جلوسا صلى ركعتين فلا يكون ما ذكرناه عنه مختلفا والله أعلم. وفيه قول ثالث في المسافر يدرك من صلاة المقيم ركعتين يجديانه. هكذا قال طاووس وفيه قال النفعي وتميم بن حزلم وقال إسحاق في المسافر يدخل في صلاة المقيم وينوي صلاة نفسه يصلي ركعتين ويسلم ويقول وإن أدرك المقيم جالسا في آخر صلاته فعليه صلاة المسافر. قال أبو بكر فمن ادعى الإجماع في المذكر.
هو أبو بكر رضي الله عنه اعتبر هذا خلافا معتبرا ولهذا يقول من دعا الإجماع فإنه قليل العلم أو غير ذلك. وابن عبد البر ما أنكر هذا. ابن عبد البر يقول هذه أقوال ضعيفة شاذة فلن يعتبرها مخالفة صالحة للخلاف فلدعى الإجماع معه علم على اعتبار أن هذه الأقوال لا تنتهض لتكون خلافا معتبرا ولهذا قال قولان ضعيفان شاذان. ومن ادعى الخلاف زي ابن المنذر وأن هذا واقع باعتبار الحال الموجود ده خلاف موجود من العلم من قال ومن علم من قال يبقى أقر الايه أقر الاختلاف أقر الاختلاف. نعم.
اي
نعم.